أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنزل الملائكة والروح. تقدم الباحث في معنى الروح، المعنى الوصفي الجامع لكل المعاني التي ذكرت للروح في الروايات. في بحث هذه الليلة يمكن القول بأن الروح في مصاديقه المتعددة نزل في ليلة القدر، أي أن الروح الإنسانية في ليلة القدر تنزل، كما أن القرآن نزل في ليلة القدر، والمعاني الأخرى التي ذكرت هي في ليلة القدر نزلت. نزول كل شيء يكون بحسبه، وهذه صيغة أخرى للجمع بين الأدلة الكثيرة في هذا المجال. أكتفي ببيان أربع معاني تنزل في ليلة القدر، وحينئذ ذات الملاك ينطبق على غيرها. الروح الأول هو الروح الإنسانية، تنزل في ليلة القدر. لماذا؟ لأن في ليلة القدر تقدر المقدرات الإلهية للبشر، ومن المقدرات المواليد، ومن المقدرات الأموات. من يموت في هذه السنة يقدر في ليلة القدر، ومن يخلق ويولد في هذه السنة أيضا يقدر في ليلة القدر. فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يشمل الأرواح البشرية التي يقدرها الباري عز وجل في ليلة القدر. هذا التنزيل والنزول نزول تقدير وإيجاد. في ليلة القدر يقدر من يولد في هذا العام، والإمام عليه السلام يمضي هذه التقديرات ويعين تفاصيلها، من يولد في الشهر الأول، من يولد في الشهر الثاني، وهكذا. فالمعنى الأول للروح هو الروح الإنسانية، أيضا تنزل في ليلة القدر، ولكن نزولها نزول تقدير وإيجاد. الروح الثاني القرآن الكريم. القرآن نزل في ليلة القدر، ولنزول القرآن ليلتان مو ليلة واحدة. ليلة القدر الأولى التي مرت في الروايات الشريفة أنها أول ليلة قدر فيها الباري عز وجل خلق العالم. في تلك الليلة الله عز وجل خلق الأنبياء وخلق الأولياء وخلق كل العالم، وخلق القرآن، أنزل القرآن في تلك الليلة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون للعالمين نذيرا. الشاهد على هذا قوله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، قدم التعليم للقرآن على خلق الإنسان، مع أن القاعدة تقتضي في البيان أن يقول الرحمن خلق الإنسان علم القرآن، إلا أن الآية بالعكس تقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. إذا نتأمل في منطوق هذه الآية يستفاد أن التعليم للقرآن سابق على خلق الإنسان، التعليم يقتضي وجود معلم ومتعلم ومادة للتعليم. الآية صريحة في المعلم وفي المادة التعليم، القرآن والمعلم، الرحمن هو المعلم والقرآن هو مادة التعليم. من هو المتعلم؟ ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المتعلم الأول، المتلقي الأول من الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد النبي وجدت باقي الأشياء، خلق الإنسان، علمه البيان. إذن يستفاد من منطوق هذه الآية أن أول من خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن القرآن الكريم والرسول الأعظم توأمان لا ينفكان في عالم الملكوت. أول من خلق الله النبي، وأول علم نزل في قلب النبي هو القرآن الكريم، لا ينفكان في الوجود الملكوتي. وبهذا يتضح إذن معنى الروايات التي تقول أن النبي قرآن ناطق، وأن خلق النبي خلق قرآني، سلوكه قرآن، منطقه قرآن. والقرآن يشهد له بأنه وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا انفكاك حقيقة بين النبي وبين القرآن. قبل أن يخلق الباري عز وجل الناس أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأودع في قلبه القرآن. منه يتضح معنى الروايات الشريفة التي تقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الروايات الأخرى التي تتحدث عن نورانية النبي والوجود النوري لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذن من الناحية الواقعية رسول الله أول من خلق، والقرآن أول علم أودعه الباري عز وجل في قلب رسول الله. أما آدم عليه السلام سابق زمانا بوجوده الملكي على رسول الله، أما في الوجود الملكوتي لا يوجد أسبق من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. أول من خلق هو النبي، وأول علم هو القرآن. بل في عالم الدنيا حينما نزل الملكوت إلى الملك وحلت الأرواح في الأبدان، آدم سابق زمانا بوجوده البدني، ولكن بوجوده الروحي من السابق رسول الله هو السابق صلى الله عليه وآله. هذا التنزيل للقرآن في ليلة القدر الأولى نزول علمي للقرآن. القرآن روح ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة القدر الثانية اللي هي تتعلق بعالم الملك من ليالي شهر رمضان نزل القرآن بوجوده العين. إذن للقرآن نزولان، نزول علمي ونزول عيني. النزول العلمي في ليلة القدر الأولى قبل الخليقة، الرحمن علم القرآن. النزول العيني في ليلة القدر من ليالي شهر رمضان. وبهذا أيضا يتضح وجه الجمع في سر تسمية القرآن بأنه روح، لأنه مطابق ومتحد مع روح رسول الله صلى الله عليه وآله في الملكوت، وهو أيضا الروح في عالم الملك. الثالث، طبعا سيستفاد من هذه الآية المباركة عدة فوائد، هاي آية اللي ذكرناها. الفائدة الأولى أن النبي هو أول الخليقة، وهذه روايات كثيرة عندنا واردة، ربما كانت تصعب على بعض الأذهان، لكن هذه الآية الشريفة توضح هذا المعنى. الفائدة الثانية أن تعليم القرآن في عالم الأرواح في ليلة القدر، كما أن نزوله في ليلة القدر تعليم القرآن أيضا في ليلة القدر. الفائدة الثالثة أنه صلى الله عليه وآله تميز بالقرآن وبالعلم وبالعصمة القرآنية عن سائر الناس. هو بشر من الناحية النوعية، ولكن من الناحية الروحية يتفوق على كل الخليقة، لأنه قرآن قرآن. الروح الثالث الذي ينزل في ليلة القدر هو الملك، تنزل الملائكة والروح. اللي الروح بالأمس ذكرنا أنه وجود عيني خاص، ملك خاص، هو روح الملائكة، ينزل في ليلة القدر بالمقدرات الإلهية على إمام الزمان. الروح الرابع ولاية أمير المؤمنين، هذه أيضا عبر عنها في الروايات بأنها روح، ومتى تنزل؟ في ليلة القدر. الولاية كالقرآن لها ليلتان للقدر، ليلة الأولى التي نزل القرآن فيه على قلب رسول الله، وفي عالم الملكوت نور رسول الله ونور أمير المؤمنين واحد لا يختلفان، هما نور واحد انشطر على قسمين، أصل واحد، جوهر واحد. إذن كما أن القرآن أول علم نزل على قلب رسول الله، ولاية أمير المؤمنين هم أول عقيدة وأول إيمان نزل مع القرآن. لذلك كما أن القرآن الكريم ساري هذا المعنى في كل الكتب السماوية والشرائع السماوية، روح القرآن، ولاية أمير المؤمنين هم سارية في كل الموجودات، لأنها أول ما نزل مع القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا الروايات تقول تنزل الملائكة والروح، يعني ولاية أمير المؤمنين نزلت. بس يا نزول، هذا النزول الأول في ليلة التقدير الأولى، أول ما خلق الله عز وجل، خلق النبي بنورانية النبوة، وخلق أمير المؤمنين بنورانية الولاية، هذا في عالم الملكوت. أما في عالم الملك في ليالي شهر رمضان وجوب الإيمان بهذه الولاية نزل، وجوب الاعتقاد والتسليم لهذه الولاية نزل. فإذا هذا هم يتضح من عنده جملة من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مقام ولاية أمير المؤمنين، وبعض الروايات عن أمير المؤمنين يقول: كنت مع نوح في سفينتي، ومع آدم كنت وليا وآدم بين الماء والطين، مع إبراهيم في ناره، مع موسى، مع عيسى. بعض من يغفل عن فقه الحديث يتصور أن الرواية ناظرة إلى الوجود الجسماني الملكي لأمير المؤمنين. الروايات لا تتحدث عن هذا المقام، تتحدث عن الوجود الروحاني لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين بوجوده الروحي سابق على الخلائق كرسول الله صلى الله عليه، وبوجوده الملكوتي مع كل الأنبياء كان، مع كل الأوصياء كان، في كل الكتب السماوية موجود. لا يختلف في وجودهم الملكوتي زمان أو مكان، ولا يحجبهم حاجب. فهذه الرواية الشريفة، الروايات العديدة التي تقول الولاية نزلت في ليلة القدر، ليلة القدر الأولى باعتبار أنها مع النبي ومع الوصي والولي، وليلة القدر الملكية نزل الفرض بها والإيجاب بها على الناس. من هنا يتضح أن الأرواح كثيرة وكلها نزلت في ليلة القدر. نزولها يختلف بحسب الموارد. الروح الإنسانية تنزل نزول تقدير وخلق وإيجاد، والقرآن ينزل نزول العلم ونزول العين، العلم في الليلة الأولى والعين في الليلة الثانية. ونزول الولاية هو نزول العلم والإيمان والفرض فيها، كما أن الملك أيضا اللي هو الروح ينزل نزول عين ونزول حقيقة. وبهذا يتضح إذن أن الروايات التي ذكرنا طائفة منها بالأمس في تعريف الروح تعرف الروح بالمصداق مصاديق متعددة للروح تنزل في ليلة القدر، ويرتفع هذا الاضطراب والاختلاف الحاصل في الروايات في بيان حقيقة الروح، أن كل هذه الأرواح تنزل وتقدر في ليلة القدر، ونزول كل شيء يكون بحسبه. زين، لذا الباري عز وجل قال في نفس الآية بعد قوله تنزل الملائكة والروح فيها، قال بإذن ربهم، صيغة الجمع من كل أمر. من هنا ينبغي الوقوف على هذه المفردة أيضا اللي هي المفردة الرابعة. شنو معنات بإذن ربهم؟ تنزل الملائكة وتنزل الروح، واضح صار بإذن ربهم. شنو الباء؟ أي بإذن، إما سببية أو للمصاحبة. سببية يعني بسبب الإذن الإلهي تنزل الملائكة والروح، وإما للمصاحبة يعني مع الإذن الإلهي تنزل. الحق هو الأول، الحق هو أن الباء للسببية لأنها الأصل، والسببية تلازم المصاحبة. أما الإذن بإذن ربهم، الإذن شنو معناه؟ الإذن هو الرخصة في الفعل، الترخيص في الفعل يعبر عنه بالإذن، ويستبطن العلم بالرخصة، يعني المأذون يعلم بوجود الرخصة في الفعل. من هنا بعض أهل اللغة عرف الإذن بهذا التعريف، قال: الإذن إعلام بالإجازة. إعلام يعني أخذ مادة العلم في تعريفه، والرخصة في الشيء، هكذا عرفه، كما في مفردات الراغب وغير المفردات. والحق أن الإذن يتميز عن العلم، مو تعريف العلم، يتميز عن العلم بمزايا ثلاثة. الأولى أن الإذن طريقه سمعي، طريق الإذن سمعي، مأخوذ من الأذن، هاي الأذن اللي هي حاسة السمع، فطريقه سمعي، استعمل في العلم الذي يتوصل به عبر حاسة السمع، عبر عنه بالإذن، كما في قوله عز وجل في من يأكل الربا ويتعاطى الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أخذ الإذن فيه، إذن هو علم طريقه سمعي، من السمع. بهذا المعنى الإذن يكون أخص من الإباحة. أذن له مو معناته أباح له، هو أخص، الإذن أخص. ليش؟ لأن الإذن طريقه السمع فقط، أما الإباحة طريقها العقل وطريقها السمع معا، فهي أخص، الإذن أخص. الميزة الثانية أن الإذن لا يستعمل إلا ما كان فيه مشيئة واختيار، أما العلم أعم، العلم قد يحصل للإنسان عن إرادة واختيار أو من دونه، أما الإذن لابد أن يكون فيه شنو؟ مشيئة واختيار. الثالثة أن الإذن رخص في الفعل قبل وقوعه، في مقابل الإجازة. بعض أهل اللغة عرفوه الإجازة، ولكن في الحقيقة الإذن غير الإجازة، الإذن رخصة في الفعل قبل وقوعه، أما الإجازة رخصة في الفعل بعد وقوعه. لذا الإنسان إذا يريد يدخل في دار، في بيت، قبل دخوله شي يسموه يستأذن، يأخذ الإذن، لأن الإذن هو الترخيص قبل الدخول. أما إذا دخل ولم يستأذن، بعد ذلك سأل صاحب الدار أنه أنا دخلت في الدار تراضي أو ما راضي، يجيزه صاحب الدار، فالإجازة ترخيص بعد وقوع الفعل، أما الإذن شنو هو؟ ترخيص قبل وقوع الفعل. لذا الفقهاء يعبرون عن الإذن في العقود الفضولية، يعبرون عن الإذن بالإجازة، ما يعبرون عنه بالإذن أو بالإباحة، يقولون أجازه المالك بعد تصرف الفضولي. ليش؟ لأن الإجازة ترخيص بعد وقوع الفعل لا قبله. الإذن قسمان، نشوف يا قسم من الإذن يتعلق بليلة القدر اللي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يا قسم من الإذن. الإذن قسمان، تكويني وتشريعي. التكويني في مثل قوله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أو يخرج نباته بإذن ربه. هنا هذا الإذن إذن تكويني. رب البلد منه؟ المدبر القيم على البلد، يشمل الحاكم ويشمل الوزير ويشمل المدير، كل من يملك القرار في البلد هو رب البلد. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، لأن البلد إذا صار طيب معناه أن الحاكم فيه طيب. الحاكم الطيب في البلد يهيئ وسائل الإنتاج، وسائل النبات وظهور الخيرات والبركات، فلذا يخرج بإذن ربه، بالإذن التقديري اللي يقدر ويهيئ الوسائل حتى البلد الحياة فيه تصير كثيرة الخير وكثيرة البركة. هذا إذن بس تكويني، يعني الحاكم هيئ وسائل الإنبات والرفاه الاقتصادي وزراعة الأرض ونحو ذلك. هذا إذن بالتكوين. القسم الثاني الإذن التشريعي، كما في قوله عز وجل في النساء: فانكحوهن بإذن أهلهن. هذا مو إذن تكويني، هذا إذن تشريعي. من أراد الزواج يأخذ الزوجة بإذن أهلها، هذا تشريعا هكذا. زين، في بعض الموارد الإذن يرد في الاثنين، هم تكويني وهم تشريعي. هذا من باب الجمع، هذا مو قسم ثالث، كما في قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا إذن الله، هذا شنو؟ هم تكويني وهم تشريعي، لأن الناس والأشياء الرسل حج عليها، فهي تملك الحب، الفطر والنفوس والعقول تذعن وتسلم لها، إلا أهل العناد غير المعاندين يسلمون للرسل وللأنبياء بعقولهم وبقلوبهم، لأن الأنبياء كمل من الناس، والنفوس تحب الكملين وتميل إلى الكملين. هذا بالإذن التكويني، هكذا يطاع بإذن الله تكوينا، ويطاع بإذن الله تشريعا، يجب على الناس أن يطيعوا الرسل ويطيعوا الأنبياء، مخالفتهم معصية. فهو إذن تكويني وتشريعي معا. زين، إلى هنا اتضح شنو معنات الإذن. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هذا الإذن شنو؟ هل هو إذن تكويني؟ هل هو إذن تشريعي؟ يشمل الاثنين أيضا، هم التكويني وهم التشريعي. أما التكويني فلأن الملائكة حقيقة تنزل على إمام الزمان، تنزل بالمقدرات الإلهية عليه، وهذه حقيقة تكوينية. وأما التشريعي فلأن الله عز وجل رخص للملائكة بالنزول، أجاز لهم ولم يمنعهم من النزول على إمام الزمان، بل أوجبه عليه، فهو إذن تشريعي وإذن تكويني معا. بإذن ربهم، هاي الرب يطلق على كل متولي للأمر وقائم عليه، كل من يتولى أمرا يقال له ربه، أنه ربه. الأم في بيتها يعبر عنها برب، ربة بيت، لأن تقوم على شؤونه وتصلح أمره. صاحب العمل هم يقال له رب العمل، لأنه يقوم عليه. الرب باللغة هذا معناته، المتولي والمتعهد للشيء بما يغذيه وينميه ويقوم على شؤونه ويصلحه. بهذا الاعتبار الرب له إطلاقان. الأول المجرد عن الإضافة، إذا يقال رب بشكل مطلق، إذا يقال هكذا يراد به الباري عز وجل حصرا، لأن هذا من الأسماء الحسنى، من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذا أجرد من الإضافة يراد به الباري عز وجل، لأنه هو الذي يتكفل مصالح العباد ويقوم على شؤونهم، كما في قوله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور. هنا نأجى مجرد من الإضافة فيراد به الباري عز وجل. الثاني، الإطلاق الثاني إطلاق مع الإضافة. إذا أضيفت مفردة رب إلى لفظ آخر يراد منه الأعم، ينطبق على الإنسان وينطبق على غيره، كما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين. هذا هنا إضافة ويراد منه الباري عز وجل، وأحيانا يضاف ولا يراد منه الباري، كما في قوله عز وجل في قضية يوسف اذكرني عند ربك. أنا أضيف، الرب أضيف ولا يراد منه الباري، يراد منه الحاكم الذي يربي هذا الشخص الذي أوصاه يوسف بأن يذكره عنده. فأنساه الشيطان ذكر ربه. إذن لا مانع من إطلاق لفظة رب على غير الله عز وجل، لأن هذه المفردة تطلق على كل قائم بالأمر، قائم بشؤون الأمر، المغذي، المنمي، المربي، يقال له رب. الآية تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. هنا الرب إجا مضاف، ما إجا مجرد. إذا كان مجرد يفهم منه الباري حصراً، أما جاء مضاف، المضاف يتقبل الاثنين معا. فإذا للملائكة والروح ربان، رب هو السبب، رب أصيل هو الله عز وجل، هو الذي يأذن لهم بالنزول في ليلة القدر بالمقدرات الإلهية، ورب امتداد للربوبية الإلهية، هو إمام الخلق في الأرض الذي يقوم على شؤون المخلوقات ويقومها ويصلحها ويقدر لها مقدراتها. إذن في تنزل الملائكة والروح أكو إذن من الله عز وجل، وأكو إذن من إمام الزمان في النزول إليه، لأن النزول إليه أيضا يحتاج إلى إذن وترخيص خاص منه. فبإذن ربهم يعني بالإثنين معا، مو بأحدهما فقط. ومنه يتضح أن الربوبية الإلهية للأشياء لها رتبتان، الربوبية الإلهية للأشياء لها رتبتان. الأولى الربوبية الأصيلة، هي ربوبية السبب، الله عز وجل هو الرب الأصيل لكل الخلق. الرتبة الثانية الربوبية الامتدادية، هي ربوبية النبي والإمام للخلق. شنو وظيفة هذه الربوبية؟ التنفيذ والمباشرة. الله عز وجل هو السبب، أما هناك واسطة في التنفيذ وبالفعل اللي هي ربوبية النبي والإمام. فنزول الملائكة إذن في ليلة القدر يكون بالإذن الأصيل باعتبار أنه السبب الأصلي، وبالإذن الامتدادي باعتبار أنه المنفذ والمباشر للأشياء. يعزز هذا المعنى هاي الرواية في تفسير القمي في قوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها، بمعنى هاي الآية. قال عليه السلام: إن رب الأرض هو الإمام. ليش؟ لأن هو الذي ينميها، هو الذي يصلحها، هو الذي يقوم على شؤونها. إشراق الأرض بنور الإمام يقع بنحوين: أشرقت الأرض بنور ربها، بلحاظ الأسباب التكوينية، لأن الأسباب التكوينية بأمره وبإرادته. إذا كانت الأرض خربة تصير عامرة، إذا كانت الأرض جرداء فنبت فيها النبات، أشرقت. الإشراق في كل شيء بحسبه، فبإرادة الإمام تشرق الأرض تكوينا، وأيضا بنور الإمام بولايته تستنير العقول والأرواح والقلوب، هذا هم إشراق ثاني. فأكو إشراق مادي تكويني وأكو إشراق معنوي. الأرض ومن عليها تشرق، إذا أشرقت القلوب والعقول بالمعارف وبالبصائر، هذا نوع من الإشراق في الأرض، أو تزدهر الأرض بالخيرات والبركات، هذا إشراق آخر بإرادة منه، بإرادة رب الأرض وهو الإمام صلوات الله عليه. بل ورد في بعض الروايات أن الملائكة لا تتحرك من مكانها إلا بإذنه، تستأذن إلا تتحرك. أكو آداب وأكو تشريفات للملائكة. إذن يتضح من هذا معنى بإذن ربهم شنو؟ الآية تقول من كل أمر. من كل أمر شنو؟ هاي المن يمكن أن تكون جنسية، ويمكن أن تكون بعضية. الثاني لا يمكن قبوله، يعني يستلزم التناقض، فلا بد وأن تحمل على شنو؟ الجنسية. الجنسية يعني كل الأمور، كل من أدوات العموم، كل ما يتعلق بالمقدرات تنزل بها الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في معنى من كل أمر قال: بكل أمر. هذا شرح لللفظ باللفظ حتى يبين المعنى، بأن المقصود العموم مو البعض، كل ما يتعلق بعالم الملك وعالم الملكوت ينزل في ليلة القدر. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في أول ليلة بعد رسول الله صلى الله عليه، أول ليلة قدر بعد رسول الله، الإمام الصادق يقول: قال أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في صبيحة أول ليلة قدر كانت بعد رسول الله. وهذه الزمان هواية إلى أهمية في هذا الكلام اللي راح يقوله أمير، سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بما يكون إلى 360 يوما. هذا اللي كنا نتحدث عنه، نقول تفصيل المقدرات بيد منه؟ بيد الإمام، يوم بعد يوم. 360 يوم هي عدد أيام السنة، يخبركم بما يقع في أيام، في كل يوم من أيام السنة، من الذر فما دونها وما فوقها. هسه بناء على أن الذر يعني ذرات الرمال والتراب، ما دونه الأرض وما فوقه إلى السماء. ثم لأخبرتكم بشيء من ذلك لا بتكلف، ما يحتاج إعمال نظر وتفكير وكذا، ولا برأي، مو هم رأي أقول، لأن الرأي ظنون، ولا بإدعاء في العلم. هو أكو بعض الناس هو جاهل ويدعي العلم، لا ادعاء أكو ولا رأي ظني أكو ولا تكلف عناء، لعد بشنو؟ إلا من علم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يفتح له في ليلة القدر، بالأمس ذكرنا عمود من نور بين الله وبين الإمام، بهذا العمود يبصر كل الأشياء. الأمر له إطلاقان، الأول الشأن، في اللغة الأمر يعبر عنه بالشأن، وجمعه أمور، هو الأمور فلان كلا يعني شأنه. الثاني ما هو ضد النهي وجمعه أوامر، هذا الثاني مرجعه إلى الأول. الأصل في الأمر هو الشأن، يطلق على الأمر فيما هو ضد النهي. ليش يسموه أمر؟ إذا صدر الشأن، إذا صدر طلب ممن له شأنية الأمر يعبر عنه بالأمر. واضح أن الطلب إذا صدر من العالي إلى الداني، من شأنه العلو يصير أمر، وإذا صدر من المساوي إلى المساوي يصير التماس، وإذا صدر من الداني إلى العادي كالجندي اللي يطلب من الضابط مثلا يسموه طلب، وإذا كان من الله يسموه دعاء. إذن من كل أمر يعني من كل شأن، من كل ما يحتاجه الناس من شؤون. زين، نستخلص من كل هذه المفردات، الملائكة والروح والإذن والرب وكل أمر، شنو نستخلص؟ نستخلص هذه الحقيقة، أن الأرض هي مركز الوجود، مركز الأرض منه؟ الإمام، الحجة، الخليفة، هو مركز الأرض. المقدرات الإلهية من عالم الملكوت، ما يتعلق بالملك وما يتعلق بالملكوت في ليلة القدر اللي هي أم الليالي تنزل على إمام الزمان. إذن قطب الوجود الخلقي الإمكاني قطبه مكانا الأرض، ومحورا وقيادة الإمام. منه يتضح أن الأرض أشرف الكواكب، لا يوجد ما هو أشرف من الأرض في الكواكب، لأنها قطب لهذه الوجودات. أكو رواية نقولها خلينا نقولها لا بس نختم الكلام بهذه الرواية. الرواية في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول. هاي كثيرا ما يقول بها أسرار. ليش كثيرا ما يقول؟ مرة واحدة يقول. كان يقول هذا الحدث اللي هسه راح ينقله، كأن القضية حينما وقعت كررا أمير المؤمنين نقل هاي القضية. قال: اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف من التيمي ومن العدوي، وهو يقرأ: إنا أنزلناه، النبي يقرأ هذه السورة بتخشع وبكاء، فيقولان: ما أشد رقتك لهذه السورة؟ يسألون النبي. هذا الجمع بينهما دائما هذا هم بفرد سر. ليش دائما يقولان؟ مو واحد منهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لما رأت عيني ووعى قلبي، ولما يرى قلب هذا من بعدي. هذا منه أمير المؤمنين. فيقولان: وما الذي رأيت؟ وما الذي يرى؟ قال: فيكتب لهما في التراب. دول يقولون لا يعرف القراءة والكتابة، هاي الرواية تقول كتب يكتب لهما في التراب. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كتب هاي الآية في التراب. هاي بيها نكاتها فقهية الآن بس لمحة نشيرها. قال: ثم يقول رسول الله يقول: هل بقي شيء بعد قوله كل أمر؟ من كل أمر أكو بعد فرشي مو مشمول؟ فيقولان: لا. فيقول: هل تعلمان من المنزل عليه بذلك من كل آن؟ فيقولان: أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت المنزل عليه. فيقول: نعم. فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ هذا انتزاع للإقرار منهم. فيقولان: نعم. فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها من كل أمر؟ فيقولان: نعم. فيقول: إلى من؟ الرسول هو مو موجود، راحل عن الدنيا، إلى من ينزل؟ فيقولان: لا ندري. فيأخذ برأسي ويقول: إن لم تدريا فادريا، هو هذا من بعدي. في هاي الرواية أكو دلائل كثيرة، أنا فقط يمكن واحد أقوله ننهي الكلام. ليش الرسول كتب لهما في التراب وكان يقرأ لهما الآية؟ يعني حكمة من رسول الله في الكتابة حتى يخلد هذا المعنى في أذهانه. إذا كتبه على التراب إيش وقت ما عيونهم صارت على التراب يتذكرون هاي القضية. بعد ما يقدر واحد يقول أنا نسيت، أنا غفلت، أنا جهلت، أنا ما عرفت. وفي نفس الوقت يرسخ المعنى في الذهن، لأن الكتابة فيها حاسة البصر، وفي نفس الوقت الصوت فيه حاسة السمع، حاستان تشتركان في فهم الشيء أقوى من الحاسة الواحدة لو كان بس يقراها. معناه شنو؟ سد باب الأعاذير. إذن من كل أمر لا يبقى شيء مما يتعلق بشؤون العباد من التكوينيات والتشريعيات إلا وينزل في ليلة القدر على إمام الزمان. هذا هم بعض ما يتعلق في بحث المفردات. لهذا البحث هم أكو تتمة إن شاء الله غدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.